إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مبحثا بعنوان ما ينتفع به الميت، فقال رحمه الله: وينتفع الميت من عمل غيره بأمور. من عمل غيره بأمور: أولا، دعاء المسلم له إذا توفرت فيه شروط القبول، لقول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا، ذكر الشيخ رحمه الله بعضها فيما سبق في الدعاء للأموات، قال: ويأتي بعضها في زيارة القبور، وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وفي أمره بذلك. ومنها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني من تلك الأحاديث التي يستدل بها على ذلك: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه، يعني عند رأس المرء المسلم الداعي لأخيه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. آمين اسم فعل أمر كما هو معروف، ومعناها اللهم استجب. آمين ولك بمثل. هذا الحديث أخرجه مسلم والسياق له وأبو داود وأحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. قال الشيخ رحمه الله في استدلاله على هذا الأمر الذي ذكره، وهو أن الميت ينتفع من عمل غيره بدعاء المسلم له إذا توفرت فيه شروط القبول، قال: بل إن صلاة الجنازة جلها شاهد لذلك. ويمكن أن تقول: بل إن صلاة الجنازة، ثم تبدأ فتقول: جلها شاهد لذلك، لأن غالبها دعاء للميت واستغفار له، وهذا حق كما هو معلوم. فإذا ينتفع الميت من عمل غيره بأمور: أولها دعاء المسلم له إذا توفرت فيه شروط القبول. هذا المبحث من المباحث المهمة، لأن المخالفة فيه ولأن الجهل به أدى إلى كثير من البدع وإلى كثير من الأعمال التي ليست من دين الله تبارك وتعالى. فعلى المسلم المتبع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى الداعي إلى الله تبارك وتعالى، أن يجتهد في معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خاصة في هذه الأمور، حتى يعمل بذلك، وحتى يدعو إليه، وحتى يصحح خطأ المخطئ فيه، ويدل الناس على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول ذلك الدعاء للميت، فإن ذلك ينفعه كما بين الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه، كما في هذه الآية من سورة الحشر، وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم، يعني في أمره بذلك ودلالته عليه، وفي فعله أيضا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمر بأن يخرج إلى البقيع من أجل أن يستغفر لأهله كما هو معلوم. وصلاة الجنازة جلها، يعني كلها إلا قليلة في هذا الأمر، دعاء للميت واستغفار له. ثاني الأمور التي ينتفع بها الميت من عمل غيره: قضاء ولي الميت صوم النذر عنه دون صوم رمضان. وهذا التقييد دون صوم رمضان سيأتي في كلام الشيخ، وإن لم يثبته في هذا العنوان. فقضاء ولي الميت صوم النذر عنه دون صوم رمضان، فيه أحاديث: الأول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وسيأتي أن هذا الإطلاق في هذا الحديث يدخل فيه صوم رمضان، يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، من مات وعليه الصيام يدخل فيه صيام رمضان إذا كان لم يصم، هل يصومه وليه عنه أو لا يصومه يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذا الحديث متفق عليه، ورواه أيضا أبو داود ومن طريقه البيهقي، وأخرجه الطحاوي في المشكل والإمام أحمد. هذا حديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر فنذرت: إن الله تبارك وتعالى أنجاها، يعني من هذا الذي جرى من ركوبها البحر، إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهر، نذرت أن تصوم شهرا إن الله تبارك وتعالى أنجاها من البحر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب البحر كما هو معلوم إلا للغزو أو الحج، فإن تحت البحر نارا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يركب البحر إلا لضرورة، كأن يكون غزوا وجهادا في سبيل الله، أو يكون سفرا لا يصل الإنسان إلى مبتغاه إلا عن طريق. فهي نذرت رضي الله عنها إن أنجاها الله أن تصوم شهرا، فأنجاها الله عز وجل فلم تصم حتى ماتت رضي الله عنها. فجاءت قرابة لها، إما أختها وإما ابنتها، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، يعني أن المرأة ركبت البحر فنذرت إن أنجاها الله تعالى من ركوب البحر وردها سالمة أن تصوم لله شهرا، ثم إنها أنجاها الله تعالى ثم لم تصم حتى ماتت، ما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فاقض عن أمك. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء عنه. هذا صوم نذر كما ترى. الحديث المتفق عليه الذي مر كان مطلقا: من مات وعليه صيام حتى ولو كان فرضا في رمضان لم يصم صام عنه وليه، هل يدخل صوم رمضان أو لا يدخل؟ عندنا هذا الحديث فيه أنها نذرت فنذرت إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فاقض عن أمك. أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد، إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وصححه وابن ماجه بلا. الحديث الثالث عنه، يعني عن ابن عباس رضي الله عنهم أيضا، أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت عليها نذر، فقال: اقضه عنها، اقضي نذر أمك، اقضه عنها. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. قال الشيخ رحمه الله، وهنا معترك تتصارع فيه العقول، عقول أهل العلم، قال: قلت هذه الأحاديث صريحة الدلالة في مشروعية صيام الولي عن الميت صوم النذر، هذا واضح كما ترى في حديث المرء، إلا أن الحديث الأول يدل بإطلاقه على شيء زائد على ذلك، وهو أنه يصوم عنه صوم الفرض أيضا، وقد قال به الشافعية، وهو مذهب ابن حزم وغيرهم، يعني غيرهم هنا الضمير يعود إلى ابن حزم وكذلك الشافعية، وقال به الشافعية وابن حزم، وهو مذهب ابن حزم وغيرهم، يعني غير الشافعية والظاهرية، وذهب إلى الأول الحنابلة، بل هو نص الإمام أحمد، فقال أبو داود في المسائل: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله قال: لا يصام عن الميت إلا في النذر، فقيد ولم يطلق. وأما الشافعية فقالوا بالإطلاق، قالوا: عندنا النص، النص مطلق لا تقييد فيه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فلماذا نخرج منه صوم رمضان؟ ولماذا نقيد هذا الإطلاق؟ وحمل ذلك على ظاهره ابن حزم والظاهرية. أما الإمام أحمد رحمه الله وسيأتي من يشايع على ذلك، الإمام أحمد قال لا يصام عن الميت إلا في النذر، إلا في النذر. حمل أتباعه الحديث الأول على صوم النذر بدليل ما روت عمرة أن أمها ماتت عليها من رمضان، فقالت لعائشة أقضيه عنها، يعني أقضي عن أمي رمضان، قالت لا بل تصدقي عنها ما كان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. أخرجه الطحاوي وابن حزم واللفظ له بإسناد قال ابن التركماني صحيح، وضعفه البيهقي ثم العسقلاني. قال الشيخ فإن كان أراد تضعيفه من هذا الوجه فلا وجه له، وإن عنيا غيره فلا يضره، إذن هذا ثابت. وإذن يحمل هذا المذكور في الحديث الأول المتفق على صحته على أنه يراد به النذر أيضا، من مات عليه صيام صام عنه وليه، فلا إطلاق فيه أصلا. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها لما سألتها عمرة أن أمها ماتت عليها من رمضان، يعني أيام لم تصمها، أتصوم ذلك عنها؟ فقالت عائشة لا بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين، وهذا ثابت. قال وبدليل ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، لا قضاء هنا حتى يصوم عنه وليه أصلا، وإنما يطعم عنه، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط الشيخين، وله طريق آخر بنحوه عند ابن حزم وصحح إسناده، وله طريق ثالث عند الطحاوي قال لكن الظاهر أنه سقط من متنه شيء من الناسخ أو الطابع ففسد المعنى. إذن الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله لا يصام عن الميت إلا في النذر هو القوي المتجه الذي يعمل به، وهو أنه لا يصام عن الميت شيء من رمضان، وإنما يصام عن الميت ما لم يصمه مما نذره، كما في هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن المرأة التي ركبت البحر، وكذلك في هذه الأحاديث عن عائشة، وكذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. قال الشيخ رحمه الله وهذا التفصيل الذي ذهبت إليه أم المؤمنين وحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهم وتابعهما إمام السنة أحمد بن حنبل هو الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر، وهو أعدل الأقوال في هذه المسألة وأوسطها، وفيه إعمال لجميع الأحاديث دون رد لأي واحد منها مع الفهم الصحيح لها، خاصة الحديث الأول منه، فلم تفهم منه أم المؤمنين من مات وعليه صيام صام عنه وليه، لم تفهم منه رضي الله عنها ذلك الإطلاق الشامل لصوم رمضان، وهي راوية الحديث رضي الله تبارك وتعالى عنها. حديث الصحيحين من رواية عائشة، ومع ذلك لم تفهم منه هذا الإطلاق، وإنما ذكرت أن ذلك إنما هو لما نذره الميت من صوم لم يصم. هي راوية الحديث فهي أدرى بمعناه، فما هي القاعدة عند العلماء؟ هي التي روت الحديث رضي الله عنه من مات وعليه الصيام صام عنه أليه، وهي التي قالت لعمرة لا تقضي عن أمك ما كان من رمضان لم تصمه، ولكن تصدقي عنها ما كان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. فالعلماء يقولون إن راوي الحديث أدرى بمعنى ما روى، هي التي روت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي دلت على المعنى، وهي أعلم بما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرر أهل العلم لا سيما إذا كان ما فهم هو الموافق لقواعد الشريعة وأصولها كما هو الشأن هنا. وقد بيّن ذلك المحقق ابن القيم رحمه الله فقال في الإعلام بعد أن ذكر الحديث وصحح، قال طائفة حملت هذا على عمومه وأطلاقه وقالت يصام عنه النذر والفرض أيضا، وأبت طائفة ذلك وقالت لا يصام عنه نذر ولا فرض. فهؤلاء ذهبوا إلى المنع مطلقا، وهؤلاء ذهبوا إلى الإباحة مطلقا أو الجواز مطلقا، والصواب هو الوسط بين هذين الفريقين. قال وفصلت طائفة فقالت يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا قول ابن عباس وأصحاب وهو الصحيح. هذا كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد وجار مجرى الإسلام، كما لا يسلم أحد عن أحد، يعني من مات أبوه كافرا بعد أن يموت أبوه يقول أسلمت عنه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عنه، لا ينفع. لا يصلي أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد، كذلك الصيام. وأما النذر ما الفرق، ما الفرق إذن؟ قال الفرق هنا، أما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين، فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه. تأمل في مسالك أهل العلم في نظرهم وفي إعمال العقل من أجل الاستنباط والوصول إلى فحوى النص وإلى مضمون النص ومعناه رحمة الله عليه. قال أما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين، فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه، وهذا محض الفقه. أي والله، وهذا محض الفهم، وهذا محض الفقه، لأنه ربما يعترض عليه فيقال ما الفرق إذن بين ما أوجبه الله عليه وما أوجبه على نفسه، هو نذر لله أن يصوم ثم لم يصم وما فيقضي عنه ولي، وأيضا أوجب الله عليه صيام رمضان فلم يصوم، فهذا واجب وهذا واجب، هذا أوجبه الله عليه وهذا أوجبه هو على نفسه. ولذلك يقول الشيخ يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي. لماذا قال الفرض الأصلي؟ لأنه في النذر أوجب على نفسه ما لم يوجبه الله عليه، فكان عليه واجبا أيضا، هو واجب ولكنه ليس بفرض أصلي، ففرق الشيخ رحمه الله. ثم قال هنالك فارق كبير بين ما أوجبه الله عليه وما التزمه هو في ذمته، فصار بمنزلة الدين إذ لم يقضه، فيقبل قضاء الولي له كما يقضي الولي دينه، وهذا محض الفقه. قال وطرد هذا يعني وإعماله فيما يأتي أنه لا يحج عنه ولا يزكي عنه إلا إذا كان معذورا بالتأخير، كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر. فأولئك الذين يفرطون فيما يتعلق بأداء فريضة الحج وقد آتاهم الله تعالى الاستطاعة، ثم يموتون وهم على نية أنهم إذا ماتوا حج عنهم من خلفوه بعدهم، هذا وهم كما سيأتي بيانه تفصيلا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله وطرد هذا أنه لا يحج عنه ولا يزكي عنه إلا إذا كان معذورا بالتأخير، كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر، لعذر كمرض مثلا ثم افتلتت نفسه ولم يصم، كما قالت عائشة لعمرة أنها تطعم عن كل يوم مسكينا. فأما المفرط من غير عذر أصلا فلا ينفعه أداء غيره لفرائض الله التي فرط فيه. فأولئك الذين يموتون من أهل الاستطاعة ولم يحجوا، ويأتي أبناؤهم المساكين فيقولون نحن نحج عنهم أو نرسل من يحج عنهم، الله المستعان، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. قال فأما المفرط من غير عذر أصلا فلا ينفعه أداء غيره لفرائض الله التي فرط فيها، وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحانا دون الولي، فلا تنفع توبة أحد عن أحد، ولا إسلام أحد عن أحد، ولا أداء الصلاة عنه، ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فرط فيها حتى مات. هذا مهم وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وقد زاده الإمام ابن القيم رحمه الله كما قال الشيخ توضيحا وتحقيقا في تهذيب سنن أبي داود. ثالثا مما ينتفع به الميت من عمل غيره، مر الدعاء إذا توفرت فيه شروط القبول، ومرة أنه يصوم عنه صوم النذر، يعني ما كان قد نذره ثم لم يأت به، فإن ذلك ينفعه. يقضي ولي الميت صوم النذر عنه دون صوم رمضان. الثالث قضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أو غيره، وفيه أحاديث كثيرة مرت هذه الأحاديث بفضل الله تعالى، أنه يقضى عنه دينه ينفعه، حتى ولو قضى عنه الدين من لم يكن له وليا، حتى ولو كان أجنبيا عنه، المهم أنه يقضى عنه الدين، هذا ينفعه. الآن حين بردت عليه جلدته عندما قضى عنه الدينارين أو الدرهمين. رابعا مما ينفع الميت من عمل غيره ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة، هذا مهم، لأنه إن كنت برا بأبيك وأمك فمن مات منهما وتريد أن تبره فاعمل صالحا، اعمل أنت صالحا، وسيأتي تفصيله. فهذا من البر بالأبوين أن تعمل صالحا، فقط أن تعمل صالحا. ما تعلق هذا بمن مات من الأبوين سترى إن شاء الله تعالى. ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء، لأن الولد من سعيهما وكسبهما. ومنه تعلم مدى ظلمك لنفسك إن فرطت في تربية ولدك على الدين الحق، لأنه إن ربي على الحق هو من سعيك، فمهما عمل من عمل صالح فلك مثل أجره من غير أن ينقص ذلك من أجره شيء. هذا مهم جدا ويجب الالتفات إليه، ويجب إذاعته بين المسلمين، هذا مهم جدا. ومنه تعلم ضرورة تربية الأولاد على الدين الحق وعلى السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني ما جاء به من عند ربه من الدين، من الفرض والمندوب الذي نقوله نحن، مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يربى عليه الأبناء، فإنه ما عمل واحد منهم عملا صالحا يثاب عليه إلا كان لأبوي من أب وأم، مثل ما أخذ من أجر من غير أن ينقص من أجره شيء. لماذا؟ لأن الولد من سعيهما وكسبهما، والله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه، وإن ولده من كسبه. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه والدارمي وابن ماجه والحاكم والطيالسي وأحمد. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قال الشيخ وهو خطأ من وجوه لا يتسع المجال لبيانها، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد بسند حسن، هذا ثابت. إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه، إذن يدخل في السعي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وولده من سعيه وكسبه، إذن فيكتب له مثل ما عمل ولده من العمل الصالح. هذا عظيم جدا وكبير جدا وجليل جدا إن فهمته وعملت به ودعوت إليه وأرشدت المسلمين المساكين من الغافلين الذين لا يعلمون إلى هذا الأصل الكبير. هذا الحديث يدل على هذا الأصل الكبير، ويؤيد ما دل عليه وما دلت عليه الآية أيضا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أحاديث خاصة وردت في انتفاع الوالد بعمل ولده الصالح كالصدقة والصيام والعتق ونحوه، وهي هذه الأحاديث التي تدل على هذا الأصل الكبير، مع ما مر ذكره من الآية وفيها غنية، وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه غنية، وكذلك هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الغناء والبركة. الأول عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال إن أمي افتلتت نفسها، يعني سلبت أي ماتت، إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، يعني لم توصي، لم توصي يعني ما أوصت قبل أن تموت بشيء، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها لي أجر؟ قال نعم، فتصدق عنه أو فتصدق عنها. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل هذا الرجل على أنه إذا تصدق عن أمه فإن لها أجرا وله أجر أيضا. هذا أخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد. السياق هنا للبخاري في إحدى روايتين، والحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه أن سعد بن عبادة أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنه، فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها. المخراف يعني المثمر، وسمي بذلك لما يخرف منه أن يجنى من ثمره. فإني أشهدك أن حائطي المخراف يعني حائطي المثمر الذي تعرفه صدقة عليه. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي وأحمد. الثالث من الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد. الرابع من الأحاديث عن عبد الله بن عمرو أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فأعتق ابنه هشام 50 رقبة، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية. العاص بن وائل السهمي مات كافرا، وعمر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الوصية. قال عمر رضي الله عنه حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، وإن هشاما أعتق عنه 50 وبقيت عليه 50، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقت أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. وفي رواية فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. أخرجه أبو داود في آخر الوصايا والبيهقي والسياق له وأحمد وإسنادهم حسن. وهنا أدب النبي صلى الله عليه وسلم في رده، لأنه يسأل عن رجل قد هلك كافرا، فيقول يا رسول الله العاص أوصى و أعتق أخي عنه 50% به، أفأعتق أنا عنه 50% الباقي؟ يمكن أن أقول أنا وتقول أنت تعتق عن هذا الكافر إنه من حصب جهنم تعتق عنه يا رجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لو كان مسلما فأعتقتم أو تصدقتم أو كذا بلغه ذلك. فهذا من أدبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا ينطق إلا حقا صلى الله عليه وسلم. المسألة الآن، قال الشوكاني في نيل الأوطار أحاديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما حتى ولم يوصي الوالد أو الوالدة، إذا تصدق يصل ثواب ذلك إليهما، فيخصص بهذه الأحاديث عموم قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من الولد، لأن بعض الناس يظن أنه لو تصدق عنه الأجنبي عنه الذي ليس بولده هل يصل ثواب ذلك إليه؟ سيأتي أنه لا يصل، وأن ذلك ليس بداخل معنا فيما نحن فيه، وإنما ذلك من الولد خاص. قال ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من الولد، وقد ثبت أن ولد الإنسان من سعيه فلا حاجة إلى دعوى التخصيص أصلا، وأما من غير الولد فالظاهر من العموميات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت فيوقف عليها حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها ولم يأت. إذن فلو تصدقت عن غير والديك لا يصل ثواب ذلك إليهما. قال الشيخ رحمه الله: وهذا هو الحق الذي تقتضيه القواعد العلمية، أن الآيات على عمومها، وأن ثواب الصدقة وغيرها يصل من الولد إلى الوالد لأنه من سعيه، بخلاف غير الولد. لكن قد نقل النووي وغيره الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصله ثوابه، هكذا قالوا الميت فأطلقوه ولم يقيدوه بالوالد. فإن صح هذا الإجماع كان مخصصا للعمومات التي أشار إليها الشوكاني فيما يتعلق بالصدقة، ويظل ما عداها داخلا في العموم كالصيام وقراءة القرآن ونحوهما من العبادات، وتكون الصدقة مخصوصة بهذا. ولكنني في شك كبير من صحة الإجماع المذكور، لأنك ستجد هذا، يعني إذا قلت هذا الكلام يعترض عليه بقول القائل: ولكن النووي حكى الإجماع على وصول ثواب الصدقة للميت من غير الولد، فأنتم تعارضون الإجماع. كم من دعوة بالإجماع لم تصح، وهذه واحدة. قال الشيخ: أنا في شك كبير من صحة الإجماع المذكور، وذلك لأمرين. الأول أن الإجماع بالمعنى الأصولي لا يمكن تحققه في غير المسائل التي علمت من الدين بالضرورة، كما حقق ذلك العلماء الفحول كابن حزم في أصول الأحكام، والشوكاني في إرشاد الفحول، والأستاذ عبد الوهاب خلاب في كتابه أصول الفقه وغيرهم. لو نشر هذا الكلام الآن سيتناسى أني أقرأ كلام الشيخ ناصر رحمه الله، ويقال يدافع عن أهل البدع ويقول الأستاذ عبد الوهاب خلاف. يا حمقى، اتقوا الله. قال الشيخ ناصر رحمه الله والأستاذ عبد الوهاب خلاف في كتابه أصول الفقه وغيرهم الذين يلتمسون للبراء العيب، وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد في كلمته المشهورة في الرد على من ادعى الإجماع، ورواها عنه ابنه عبد الله بن أحمد في المسائل. الثاني، قال الشيخ رحمه الله: أنني سبرت كثيرا من المسائل التي نقلوا الإجماع فيها، فوجدت الخلاف فيها معروفة ولا إجماع ولا شيء. قال: بل وجدت الخلاف فيها معروفة، بل رأيت مذهب الجمهور على خلاف دعوى الإجماع فيها. يعني يدعى الإجماع ثم تذهب فتجد أن الجمهور ضد الإجماع، فمن الذين أجمعوا؟ قال: ولو شئت أن أورد الأمثلة على ذلك لطال الكلام وخرجنا به عما نحن بصدده، فحسبنا الآن أن نذكر بمثال واحد، وهو نقل النووي الإجماع على أن صلاة الجنازة لا تكره في الأوقات المكروه. قد مر ذكر ذلك، وحكى النووي الإجماع على أنها تؤدى في الأوقات المكروهة، مع أن الخلاف فيها قديم معروف، فكيف يكون إجماعا؟ قال: وأثر أهل العلم على خلاف الإجماع المزعوم. وهناك مثال آخر، وهو وصول ثواب القراءة إلى الأموات، سيأتي أيضا وفيه نزاع مشهور. هذا المبحث من مباحث هذا الكتاب، من أهم مباحثه. قال: وذهب بعضهم إلى قياس غير الوالد على الوالد، وهو قياس باطل من وجوه. يعني قالوا: لماذا نخصص الوالد؟ يمكن أن يكون ذلك مطلقا، وادعوا الإجماع ولم يثبت. فقال بعضهم: إذا نقيس، فنقيس غير الوالد على الوالد. وقال الشيخ: هذا قياس باطل من وجوه. الأول أنه مخالف للعموميات القرآنية، كقوله تعالى: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ولم يقل يتزكى لغيره، وغيرها من الآيات التي علقت الفلاح ودخول الجنة بالأعمال الصالحة. ولا شك أن الوالد يزكي نفسه بتربيته لولده، فهذا من تزكيته لنفسه وتطهيره له، وكذلك بقيامه عليه، فكان له أجره بخلاف غيره. ومن هنا تعلم جريمة بعض الآباء عندما يجدون أبناءهم يلجؤون إلى مجالس العلم، يعلمهم من فتح الله لهم في العلم، يعلمونهم الدين والصلاح، ثم تجد هؤلاء الآباء الحمقى يحملون على أبنائهم وعلى شيوخ أبنائهم، مع أن أبناءهم هؤلاء
يجعل الله أعمالهم الصالحة بثوابها في موازين حسناته. فانظر كيف يحسن إليهم هؤلاء الشيوخ وكيف يسيئونهم إلى أنفسهم، لا إلى أبنائهم ولا إلى شيوخ أبنائهم، بل إلى أنفسهم. هؤلاء أعداء أنفسهم، يجرمون في حق أنفسهم كما يجرمون في حق أبنائهم. ولو أن هنالك من قام على تعليم أبنائهم الرقص أو الغناء أو اللعب لاستملحوا ذلك واستحسنوا. وأما أن يعلموهم الخير، صحيح أن عندهم احترازا نحترم، هو أن كثيرا ممن يعلمون هؤلاء الأبناء يعلمونهم التحزب والفساد، ولكن أن علموهم السنة فما عذرهم؟ الله المستعان. قال الشيخ: لا شك أن الوالد يزكي نفسه بتربيته لولده وقيامه عليه، فكان له أجره بخلاف غيره. الثاني مما يبطل به هذا القياس أنه قياس مع الفرد. إذا تذكرت أن الشرع جعل الولد من كسب الوالد كما سبق في حديث عائشة، فليس هو كسبا لغيره إلا على سبيل المعروف المجازي، يقول هو من كسبك بارك الله فيه، يقول لغيره. وكان الله في عون المرء ما كان في عون أخيه، الله المستعان، سأجعله من كسب، لا يكون من كسب. فهذا قياس مع الفارق. قال الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة. ويقول سبحانه: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي كما لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل من الأجر له إلا ما كسب، هو لنفسه هكذا. وعلى هذا العدل وبهذا القسطاس المستقيم. قال: ومن هذه الآيات الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة، قراءة القرآن، لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبه، فلا يصل. ولهذا لم يندب، لم يرشد إليه ويحض عليه ويحث النبي صلى الله عليه وسلم، يندب إليه أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا بإيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ولذلك نقول هذا من السنن التركية، لأن المقتضي له قائم والمانع منه منتف، ومع ذلك تركه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أتى به فقد أتى ببدعة، ومن تركه فهو متسنن، لأن المقتضي لهذا قائم. القراءة عن الغير يصل الثواب بالإهداء إليه إذا مات وانقطع عمله، نزيد في حسناته بقراءة جزء أو جزئين أو ختمة أو ختمتين، هذا عمل صالح. فالمقتضي قائم والمانع منه منتفٍ. ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بعض أصحابه أن يقرأ سورة أو سورتين ثم يهدي ثواب ما قرأ لفلان أو فلانة؟ ليس هنالك مانع، فالمقتضي أي الدافع قائم والمانع منتفي. الزمان زمان تشريع، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان خيرا لسبقنا إليه صلى الله عليه وسلم. أو هدينا نحن لما لم يهدى إليه؟ أو نحن أشفق على من مات من المسلمين منه صلى الله عليه وسلم؟ إذن فالسنة ها هنا سنة تركية، من خالفها وفعل فقد ابتدع. وبهذا أخذ الشافعي رحمه الله، قال: لا يصل إهداء ثواب القراءة إلى الموت. هم الذين يقفون عند القبور ويقولون اقرأ سورة الإخلاص 11 مرة سيدخل الجنة إن شاء الله، الله المستعان، الله المستعان. كأولئك الذين كانوا 11 رجل يتنافسون على مقعد واحد، وكان منهم رجل ذو غفلة وفي قلبه طيبة، فكان إذا سئل: كيف الحال يا فلان؟ يقول: كلنا سننجح إن شاء الله. وكانوا 11 رجل يتنافسون على مقعد واحد، كلنا سننجح إن شاء الله، كيف يعني تجلسون جميعا على مقعد واحد؟ أم يصنعون لكم دكة؟ المستعان. قال ابن كثير العلامة رحمه الله: ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيها على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. قال العز بن عبد السلام في الفتاوى: ومن فعل طاعة لله تعالى ثم أهدى ثوابها إلى حي أو ميت لم ينتقل ثوابها إليه، إذ ليس للإنسان إلا ما سعى، فإن شرع في الطاعة ناويا أن يقع عن الميت لم يقع عنه إلا فيما استثناه الشرع كالصدقة والصوم والحج. وما ذكره ابن كثير عن الشافعي رحمه الله تعالى هو قول أكثر العلماء وجماعة من الحنفية كما نقله الزبيدي في شرح الإحياء. قال الشيخ رحمه الله: ومما سبق تعلم بطلان الإجماع الذي ذكره ابن قدامة في المغني على وصول ثواب القراءة إلى الموتى وكيف لا يكون باطلا، وفي مقدمة المخالفين الإمام الشافعي رحمه الله. قال الشيخ: هذا مثال آخر من أمثلة ما ادعي فيه الإجماع وهو غير صحيح، وقد سبق التنبيه على هذا قريبا. سيأتي أمر محنة وأمر محنة في هذا الأمر بعين، وستراه إن عشت وإن عشت. الثالث أن هذا القياس لو كان صحيحا لكان من مقتضاه استحباب إهداء الثواب إلى الموت، ولو كان كذلك لفعله السلف لأنهم أحرصوا على الثواب منا بلا ريب، ولم يفعلوا ذلك كما سبق في كلام ابن كثير رحمه الله. فدل هذا على أن القياس المذكور غير صحيح وهو المراد. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات العلمية، والتفت لهذا جيدا لأنه سيأتي نقيضه وأسفاه، قال الشيخ شيخ الإسلام: ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. هذا رأي بالاختيارات العلمية. وللشيخ رحمه الله قول آخر في المسألة، محنة، قول آخر في المسألة خالف فيه ما ذكره آنفا عن السلف، فذهب إلى أن الميت ينتفع بجميع العبادات من غيره، وتبنى هذا القول وانتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح بما لا ينهض من القياس الذي سبق بيان بطلانه قريبا، وذلك على خلاف ما عهدناه منه رحمه الله من ترك التوسع في القياس في الأمور التعبدية المحضة، لا سيما ما كان منه على خلاف ما جرى عليه السلف الصالح رضي الله عنه. وقد أورد خلاصة كلامه العلامة، هذا كلام الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، لأن بعض الحمقى عندما يسمعون هذا الكلام سيتمسكون به ويقولون قال في موضع كذا من شريط كذا في الدقيقة كذا وثانية كذا. هذا قد أورد خلاصته العلامة السيد محمد رشيد رضا في تفسير المنار، يدافع عن أهل البدع، الله المستعان في أولئك الحمقى. قال: وأورد خلاصة كلامه العلامة السيد محمد رشيد رضا في تفسير المنار. رشيد رضا كما هو معلوم الشيخ مقبل قال: تفسير المنار وضعته في دولاب أهل البدع، كان يعمل العقل ويجري في بعض الأمور على طريقة شيخه محمد عبد. رد حديث السحر وهو في الصحيحين لشبهة عقلية وغير ذلك من المآخذ التي أخذت عليه. فهذا كلام الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. قال: وقد استغل هذا القول، يعني قول شيخ الإسلام والذي تبعه عليه ابن القيم وانتصر له في الروح، كثير من المبتدعة، استغله كثير من المبتدعة واتخذوه ذريعة في محاربة السنة، واحتجوا بالشيخ وتلميذه على أنصار السنة وأتباعها. الشيخ لا يريد أنصار السنة الجماعة، وإنما يريد الذين ينصرون السنة سواء كانوا فيها أو في غيرها. يقول: على أنصار السنة وأتباعها: وجهل أولئك المبتدعة أو تجاهلوا أن أنصار السنة لا يقلدون في دين الله تعالى رجلا بعين كما يفعل أولئك، ولا يؤثرون على الحق الذي تبين لهم قول أحد من العلماء مهما كان اعتقادهم حسنا في علمه وصلاح، وأنهم إنما ينظرون إلى القول لا إلى القائل. هذه قاعدة المسلمين الصالحين المؤمنين السنيين الذين يسيرون على نهج النبي الأمين، ينظرون إلى القول لا إلى القائل، وإلى الدليل لا إلى التقليد، جاعلين نصب أعينهم قول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. كان يجلس في الروضة يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم، فأشار بيده إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: وإذا كان من المسلم به عند أهل العلم أن لكل عقيدة أو رأي يتبناه أحد في هذه الحياة أثرا في سلوكه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهذا حق، فما من أمر تعتقده إلا وأثر في سلوكك وطريقة حياتك، يعني الذي يعتقد أنه لا بعث يسير في الحياة على هذه العقيدة، الذي يعتقد أنه سيموت ثم يبعث ثم يحاسب، فإنه يسير في الحياة على هذه العقيدة. فالإنسان إذا اعتقد عقيدة أو رأى رأيا وتبناه فإنه يؤثر في حياته وفي سلوكه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإن من المسلم به أيضا أن الأثر يدل على المؤثر، وأن أحدهما مرتبط بالآخر خيرا أو شرا كما ذكر. وعلى هذا فلسنا نشك أن لهذا القول أثرا سيئا في من يحمله أو يتبناه، يعني الذي يعتقد أنه إذا مات وصله ثواب الأعمال الصالحة من غير ولده لابد أنه يؤثر في حياته. كيف؟ سنرى إن شاء الله. قال: لعلمه أن الناس يهدون الحسنات مئات المرات في اليوم الواحد إلى جميع المسلمين الأحياء منهم والأموات، وواحد منهم يعني يجلسون في مجالس التلاوة، فإذا ما فرغوا من ذلك، بل للأسف الشديد إذا فرغ القراء المشهورون من ختماتهم المرتلة جاءوا بعد ذلك بأدعيتهم: اللهم أبلغ ثواب ما تلوناه وجزاء ما قرأناه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أموات المسلمين. فإذا مت أنا أو أنت على الإسلام إن شاء الله تبارك وتعالى ندخل في هذه الدعوة، فلماذا نتعب؟ الله المستعان. يقول: فلماذا لا يستغني حينئذ بعمل غيره عن سعيه وكسبه؟ ألست ترى مثلا أن بعض المشايخ الذين يعيشون على كسب بعض تلامذتهم لا يسعون بأنفسهم ليحصلوا على قوت يومهم بعرق جبينهم وكد يمينهم؟ وما السبب في ذلك إلا أنهم استغنوا عن ذلك بكسب غيرهم؟ الشيعة عندهم كما هو معلوم قدر محدود من الثروات لابد أن تؤدى، هذه الثروات التي تجمع على هذه النسبة إلى الشيوخ، ويقولون إن هذه إنما هي الخمس، فمن كان مالكا مثلا لخمسة ملايين فلا بد من إخراج خمس هذا القدر من المال يوضع في يدي الرجل من أولئك الآيات من أجل أن يصرفه. يقولون: نحن نقوم على شأن المهدي المنتظر وقد دخل السرداب وساخر، فما الذي يمون علف الفرس التي ربطت على باب الغار؟ وكذلك من يعطي السائس. ولكن هذا مال كثير، حتى إن بعضهم قد رصف عنده حجرات مملوءة بالأموال وقد تكون ذهبا، غير أن الناس بدأوا يفطنون إلى هذا، فاضطر هؤلاء الشيوخ من الروافض إلى شيء عجيب وحيلة شيطاني، فقالوا: نحن نستطيع أن نصنع شيئا آخر، وهو أننا نأخذ منهم الخمس ثم نرد عليهم بعضا منه، فنعطيهم خمس الخمس الذي أخذناه، فأصبحوا يتبارون بينهم في الذي يعطي أكثر بعد أن يأخذ، وصار الناس يبحثون من الذي سيرد علينا أكبر قدر، فيضعون أموالهم بين أيديهم. هناك أيضا بعض المشايخ من الطرقيين القبوريين يتحصلون على أمثال هذه الضرائب من تلامذته. فالشيخ يضربهم مثلا يقول هؤلاء اعتمدوا على ذلك وتركوا العمل، هذا أمر مشاهد في الماديات معقول في المعنويات كما هو الشأن في هذه المسألة، وليت أن ذلك وقف عندها ولم يتعدها إلى ما هو أخطر منه. فهناك قول بجواز الحج عن الغير ولو كان غير معذور كأكثر الأغنياء التاركين للواجبات، فهذا القول يحملهم على التساهل في الحج والتقاعس عنه، لأنه يتعلل به ويقول في باطنه يحجون عني بعد موتي، بل إن ثمة ما هو أضر من ذلك وهو القول بوجوب إسقاط الصلاة عن الميت التارك لها، فإنه من العوامل الكبيرة على ترك بعض المسلمين للصلاة، لأنه يتعلل أيضا بأن الناس يسقطون ذلك الفرض تلك الصلاة عنه بعد وفاته، إلى غير ذلك من الأقوال التي لا يخفى سوء أثرها على المجتمع. فمن الواجب على العالم الذي يريد الإصلاح أن ينبذ هذه الأقوال لمخالفتها نصوص الشريعة ومقاصدها الحسنة. قال: وقابل أثر هذه الأقوال بأثر قول الواقفين عند النصوص لا يخرجون عنها بتأويل أو قياس، قابل هذا بهذا تجد الفرق كالشمس، فإن من لم يأخذ بمثل الأقوال المشار إليها لا يعقل أن يتكل على غيره في العمل والثواب، لأنه يرى أنه لا ينجيه إلا عمله ولا ثواب له إلا ما سعى إليه هو بنفسه، بل المفروض فيه أن يسعى ما أمكنه إلى أن يخلف من بعده أثرا حسنا يأتيه أجره وهو وحيد في قبره بدل تلك الحسنات الموهومة. وهذا من الأسباب الكثيرة في تقدم السلف وتأخرنا ونصر الله إياهم وخذلانه إيانا. نسأل الله تعالى أن يهدينا كما هداهم وينصرنا كما نصره. والشيخ كما ترى يسلك سبيلا يهدم فيه الإرجاء هدما، وهو يتهم بالإرجاء رحمه الله تعالى. هذا مرجع؟ هذا كلام المرجئة؟ هذا سبيل لهدم الإرجاء على رؤوس القائلين به رحمة الله عليه. خامسا مما ينفع الميت من عمل غيره ما خلفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية، لقوله تبارك وتعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. وفيه أحاديث، الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. انقطع عنه عمله أي فائدة عمله وتجديد ثوابه. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: فيه دليل على أن الصوم والصلاة وما دخل في معناهما من عمل الأبدان لا تجري فيه النيابة. وقد يستدل به من يذهب إلى أن من حج عن ميت فإن الحج في الحقيقة للحاج دون المحجوج عنه، وإنما يلحقه الدعاء، لأنه عندما يحج عنه يدعو له يلحقه الدعاء، وأما الثواب فللذي حج لا للمحجوج عنه، ويكون له الأجر في المال الذي أعطى إن كان حج عنه الحاج بماله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح، هل يعترض بهذا القيد صالح على الإطلاق الذي مر ذكره من أنه إذا عمل عملا صالحا مهما كان فإن ثواب هذا العامل يأخذ والده ووالدته يأخذ مثله على هذا النحو الذي مر ذكره؟ قال: قيد بالصالح أو ولد صالح يدعو له، قيد بالصالح لأن الأجر لا يحصل من غيره، وأما الوزر فلا يلحق بالوالد من سيء عمل ولده شيء إذا كان نيته في تحصيل الخير، يعني إذا كان الوالد في نيته أن يحصل الخير ثم خرج الولد سيئا، وهذا أمر يبتلى به كثير من الصالحين، وقد ابتلي بذلك نوح صلى الله عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء والمرسلين وسلم. فكان ولده كافرا كما هو معلوم، فهل يلحقه من وزره شيء؟ حاشا. وإنما ذكر الدعاء له تحريضا على الدعاء لأبيه، أو ولد صالح يدعو له، يعني لا يصل إلا الدعاء، ويقيد هذا بالدعاء. وكذلك في مسألة الصلاح قال لا، وإنما ذكر الدعاء تحريضا على الدعاء لأبيه، لا لأنه قيد فلا يصل إلا ما كان منه دعاء لأبيه، لا، كل عمل صالح عمله فأخذ عليه ثوابا وتحصل من ورائه على أجر لأبيه وأمه مثل ذلك الأجر، لا ينقص من عمله شيء. هذا عظيم جدا في البر، فكلما عملت أنت صالحا وإن لم تدعو لأبويك فقد بررتهما، فالله المستعان. الأجر يحصل للوالد من ولده الصالح كلما عمل عملا صالحا، سواء أدعى لأبيه أم لا. فلا يحزنن الذي لا يدعو لأبيه كثيرا، طالما كان يعمل صالحا فإن الأجر يصل، كمن غرس شجرة يحصل له من أكل ثمرتها ثواب، سواء أدعى له من أكلها أم لم يدع. وكذلك الأم. فهذا حديث وقد أخرجه مسلم والسياق له، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. حديث آخر عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. أخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والطبراني في الصغير، وابن عبد البر في الجامع، وإسناده صحيح. الثالث من الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، ورواه ابن خزيمة في الصحيح، والبيهقي في الشعب. الرابع عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه أقوام حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء. مجتابي النمار، النمار جمع نمرة، وهي ثياب فيها تنمير أي تنقيط، سواد في بياض كجلد النمر. ومجتابي النمار يعني قوروها وخرقوها من أوساطها، ثم أخرجوا رؤوسهم من تلك المواضع التي خرقوها في تلك الثياب، وأسدلوا الثياب عليهم لتستر عوراتهم، وهم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف، وليس عليهم أزر ولا شيء سوى تلك النمار التي قوروها وأخرجوا رؤوسهم منها، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر، وفي رواية فتغير، والمعنى واحد: وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة أي الفقر، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وصلى الظهر، ثم صعد منبرا صغيرا، ثم خطب فحمد الله وأثنى عليه، فقال: أما بعد، فإن الله أنزل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من شعيره، من صاع تمره، حتى قال: ولا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة ولو بشق تمره. فأبطأوا يعني عن الإتيان بالصدقة حتى بان أي ظهر في وجهه الغضب صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة من ورق وفي رواية من ذهب، كادت كفه تعجز عنه، بل قد عجزت، فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبره، فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. فقبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام أبو بكر فأعطى، ثم قام عمر فأعطى، ثم قام المهاجرون والأنصار فأعطوا، ثم تتابع الناس في الصدقات، فمن ذي دينار ومن ذي درهم ومن ذي ومن ذي، حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، يعني من الشيء المذهب وهو المموه بالذهب، أو من قولهم فرس مذهب إذا علت حمرته صفرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، ومثل أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة في الإسلام سيئة كان عليه وزرها، ومثل وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ثم تلا هذه الآية: ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال: فقسمه بينهم، يعني بين أولئك القوم من مضر. هذا أخرجه مسلم والنسائي والدارمي والطحاوي والبيهقي وغيرهم. فهذه الأحاديث تدل على هذا الأصل الكبير، وهو أن الإنسان إذا عمل صالحا كان لأبيه ولأمه مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. ولكن هذا الحديث الأخير من رواية جرير بن عبد الله رضي الله عنه قد يستدل به بعض أهل البدع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. يقولون: إذن البدع تقسم، فبدعة واجبة وبدعة حسنة وبدعة مباحة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة، وهذا تقسيم غير صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فكيف تكون الضلالة واجبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، وهم يقولون هناك بدعة واجبة. كيف تكون الضلالة واجبة؟ وكيف تكون حسن؟ وكيف تكون مباح؟ كيف؟ الشيخ رحمه الله قال: استدلالهم هذا فاسد، ولو نظر الناظر في مناسبة الورود، ورود الحديث، لعلم علمه. وهذا مهم جدا، كما أن الآيات يكون لها أسباب نزول، الأحاديث يكون لها أسباب ورود، فسبب الورود شبيه بسبب النزول في الآيات. عندنا ها هنا سبب لورود هذا الحديث، ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام؟ هؤلاء القوم الفقراء الذين جاءوا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، وأبطأ القوم في الاستجابة رضي الله عنه، فلم يبدأ أحد منهم حتى جاء هذا الصحابي بتلك الصرة التي عجزت يده عنه، ثم تتابع الناس، فكان فاتحا لباب خير أرشد إليه النبي. فأي شيء في هذا؟ سبب الورود يضع أيدينا على الأمر الصواب في هذا الذي يقوله. قال الشيخ رحمه الله: الحديث كما ترى في الحث على إحياء السنن، لا في الحض على إحداث البدع. ووجه آخر في الرد: لو سلمنا جدلا بأن السنة المذكورة في الحديث قصد بها البدع، فقد وصفت الأولى بالحسن والأخرى بالقبح. من المعلوم عند أهل السنة أن الحسن والقبح مردهما إلى أي شيء؟ عند أهل السنة والمعتزلة، عند أهل السنة الحسن والقبح يرجعان إلى الكتاب والسنة، عند المعتزلة التحسين والتقبيح عقليان، يعودان إلى العقل المجرد لا إلى النقل. المحارب. فإذا إذا كنت من أهل الاعتزال فعليك بالعقل في هذا الموضع. وأما إن كنت من أهل السنة فالتحسين والتقبيح يعود إلى ماذا؟ إلى الشرع، لأن الأمر لو أطلق للناس أنت ترى حسنا ما يراه غيرك قبيحا، وللناس فيما يعشقون مذاهبه، يعني الناس لا يجمعون على أمر بذاته يحبونه، فهذا يحب شيئا وهذا يحب نقيضا، وهذا من رحمة الله بالخلق في أمثال هذه الأمور المباحات. يعني مثلا تجد الرجل يرتدي ثيابا لها ألوان تنفر أنت منه، فقلت سبحان الله ما كنت أظن أن أعيش حتى أرى من يرتدي مثل هذه الألوان في الثياب، وهو ينظر إليك ويقول هذا الذي يلبسه هذا ما كنت أظن أنه بقي في الناس من الحفريات مثل هذا. لو كان الناس على ذوق واحد لعادت مشكلة، ما باع أحد ولا اشترى. فالتحسين والتقبيح يختلف فيه الناس حتى فيما هم مجبولون عليه، هذا يحب لونا من ألوان الطعام يستحسنه، وهذا يبغضه ويمقته، ويحب غيره مما يمقته الأول ويبغضه. فما بالك بالأمور التي مردها إلى الدين العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يترك هذا للناس في عقولهم يختلفون، ويصير لكل دين خاص به. فما العمل؟ التحسين والتقبيح مردهما إلى الكتاب والسنة، الذي يقول مردهما إلى العقل المجرد وحده من هم المعتزل. الشيخ يقول عند أهل السنة سنعود إلى الكتاب والسنة، فإذا قلت هذه سنة حسنة نقول من الذي دل على حسنها؟ يقول الكتاب والسنة. إذن لا تكون بدعة. إذا قال إنه يمكن أن تكون هناك بدعة حسنة نقول حسن، من أين جئت بالحسن؟ يقول هذه البدعة دل على حسنها الكتاب والسنة. نقول يا أخي إذا دل على حسنها الكتاب والسنة لا تكون بدعة، إذ كيف تكون بدعة ودل على حسنها الكتاب والسنة؟ لا تكون. فالأمر سهل كما ترى، ولو وصف شيء بذلك فيكون من باب الإطلاق اللغوي، كما قال عمر رضوان الله عليه نعمة البدعة هذه. فهذا المبحث كما ترى مبحث جليل في فحواه وفي نصه أيضا، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به وبما علمنا من العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يزيدنا علما ودعوة إليه على نهج نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.